الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا أرحم الراحمين. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا معهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم اغفر لنا ولهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم. فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش الذين أطلقهم يوم الفتح، والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم ثبتنا على الإسلام وألحقنا بالصالحين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، آمين. تفرد به أحمد من هذا الوجه، من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة رحمهم الله وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا. يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار حتى في الميراث، ثم نسخ الله الميراث بذلك وأمر بالميراث بالأقارب. وأما المهاجرون والأنصار فهم إخوان يتعاونون على البر والتقوى. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم. فإذا أخذ أصحاب الفرائض فروضهم وأخذ الورث حقوقهم فما زاد فأولو الأرحام يرثون. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. تفسير سورة التوبة مدنية، وهي مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لبي بسمل في أولها، يعني ما ذكر اسم بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كما قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف ابن أبي جميلة أخبرني يزيد الفارسي أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في 7 الطول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه رحمهم الله من طرق أخرى عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم رحمه الله صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عام، ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل أي رجع أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14. اختلف المفسرون رحمهم الله هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مفتوح بدون تحديد، أن هذه الآية تبين قطع تلك العهود أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر. فأما من كان له عهد مؤقت يعني بزمن محدود فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد رحمهم الله. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14، قال حد الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم 14، لهم مدة 14 يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرام، انسلاخ أي انتهاء الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، يعني بداء من يوم النحر إلى نهاية المحرم، فذلك 50 ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الضحاك رحمه الله بعد قوله فذلك 50 ليلة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أي إذا انتهى أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال أبو معشر المدني رحمه الله حدثنا محمد بن كعب القرظي رحمه الله وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم 90 من الهجرة، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 30 آية أو 40 آية من براءة، فقرأها على الناس يؤجل المشركين 14 يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة أجل المشركين 20 من ذي الحجة والمحرم والصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج قبائل ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراةً فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز سوق من أسواقهم وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 14، وهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روي عن السدي وقتادة رحمهم الله. وقال الزهري رحمه الله: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره صرخ المحرم، أي خروج المحرم. وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا. ثم دعاهم إلى التوبة إليه، فقال: فإن تبتم، أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال، فهو خير لكم، وإن توليتم، أي استمررتم على ما أنتم عليه، فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه تلك الحجة في المؤذنين، يعني الذين ينادون، بعثهم يوم النحر ويؤذنون بمنى: ألا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد رحمه الله: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وروى البخاري رحمه الله أيضا: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن، يعني ينادي يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، ما حج مشرك في ذلك العام سنة 10 من الهجرة. وهذا لفظ البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى براءة من الله ورسوله، قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمر أبا بكر رضي الله ثم أمر أبا بكر رضي الله عنه على تلك الحجة، قال معمر قال الزهري: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن أبا بكر رضي الله عنه أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم أتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، أي بعث عليا وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر رضي الله عنه على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر ابن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صهل صوتي، أي تغير صوتي من طول النداء. وقال الشعبي رحمه الله: حدثني محرر ابن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع ابن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فكان إذا صحل يعني تغير صوته ناديته. قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان، ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا مشرك. رواه ابن جرير رحمه الله من غير ما وجه عن الشعبي. ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي رحمهم الله به، إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 4 أشهر، وذكر تمام الحديث. قال ابن جرير رحمه الله: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه، فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه الترمذي رحمه الله في التفسير عن بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به. ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله: حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال أدرك أبا بكر رضي الله عنه فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل عليه السلام جاءني فقال لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا إسناد فيه ضعف، وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه رجع من فوره، بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وقال عبد الله رحمه الله أيضا حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة قال يا نبي الله إني لست باللسن، أي لساني ليس واضح ولا بالخطيب، قال ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت؟ قال فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. ثم انطلق، قال انطلق فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. قال ثم وضع يده على فيه، أي على فمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير رجل من همدان، سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعث، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة، قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف ببيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا، المشركون لا يحجون. ورواه الترمذي رحمه الله عن قلابة عن سفيان بن عيينة رحمهم الله به، وقال حسن صحيح كذا قال. ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد بن يثيع وهم وهم فيه. ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، آمين. ثم رواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن عبد الأعلى عن أبي ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال أمرت بأربع فذكره. وقال إسرائيل رحمه الله عن أبي إسحاق رحمه الله عن زيد ابن يثيع رحمه الله قال نزلت براءة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ثم أرسل عليا رضي الله عنه فأخذها منه، فلما رجع أبو بكر رضي الله عنه قال نزل في شيء؟ قال لا، ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع: لا يدخل مشرك، لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. فقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رحمهم الله قال: لما نزلت براء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر رضي الله عنه ليقيم الحج للناس، فقيل: يا رسول الله، لو بعثت إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا رضي الله عنه فقال: أخرج بهذه القصة من صدر براء وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، الناقة اسمها العظباء، حتى أدرك أبا بكر رضي الله عنه بالطريق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطوف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براء في من كان من أهل الشرك، من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. فقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري رحمهم الله وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براء حتى أتى عرفة، فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براء، ثم صدرنا فأتينا منى، فرميت الجمرة ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع يعني أهل مزدلفة لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم عرفة، لأن بعض قريش كانوا لا يقفون بعرفة بل مزدلفة ويرجعون. فطفت أتتبع بها الفساطيق الخيام أقرأها عليهم، ومن ثم أي فمن هناك إخال: حسبتم أنه يوم النحر، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر، قال: يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل في ذلك. فقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا عن جريج عن عطاء رحمهم الله قال: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني: حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هذا يوم عرفة، هذا يوم الحج الأكبر، فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبي، فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها، فقالوا: سعيد ابن المسيب رحمه الله. فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة، فقالوا: سعيد ابن المسيب رحمه الله، فأخبرني عن صوم يوم عرفة. فقال أخبرك عمن هو أفضل من مئة ضعف عن عمر، أي اسأل عمر رضي الله عنه أو ابن عمر، كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج الأكبر، صوم يوم عرفة للحاج لا يصوم، الحاج لا يصوم يوم عرفة، أما غير الحاج في بلاده يصوم يوم عرفة، أما الحاج فلا يصوم لأنه مشغول بذكر الله والدعاء. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وطاووس رحمهم الله أنهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج، أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم الحج الأكبر. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. والقول الثاني أنه يوم النحر، قاله شيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن الحارث الأعور رحمه الله سألت عليا رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة يعني المقبرة، فقال رجل فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن الحج الأكبر فقال هو يومك هذا خلي سبيلها، أي خلي سبيل الناقة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن سفيان وشعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى شعبة وغيره رحمه الله عن عبد الملك بن عمير به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان رحمه الله قال خطبنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يوم الأضحى على بعير فقال هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة رضي الله عنه وسعيد بن جبير وعبد الله بن الشداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله أنهم قالوا يوم الحج الأكبر ويوم النحر. واختاره ابن جرير رحمه الله. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى. وقد ورد في ذلك أحاديث أخر كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثني سهل بن محمد السجستاني حدثنا أبو جابر الحرمي حدثنا هشام بن الغاز الجرشي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية رحمهم الله من حديث أبي جابر واسمه محمد بن عبد الملك به. ورواه ابن مردوية رحمه الله أيضا من حديث الوليد بن مسلم عن هشام بن الأغاد به، ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني رحمهم الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رحمهم الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد رحمه الله أيضا: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيدة، قال سفيان: يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلها، أي أيامه كلها. وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري رحمه الله عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم وللحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر رضي الله عنه الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو أسامة عن ابن عون، سألت محمدا يعني ابن سيرين رحمهم الله عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حج أهل الوبر أي أهل الإبل، يوم عرفة. الوقوف به هو أعظم أعمال الحج، الحج عرفة. ويوم النحر يوم عظيم فيه أربعة أعمال من أعمال الحج: رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، يعني غير محدد بتاريخ، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت أي عهد لمدة معينة فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المشركين على المسلمين أحدا، يعني ما عاون المشركين أي يمالئ عليهم أي يعاون المشركين من سواهم، فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض الله تعالى أي رغب على الوفاء بذلك، فقال: إن الله يحب المتقين أي الموفين بعهدهم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله في المناهل الحسان صفحة 79، قال رحمه الله: ذكر أشياء تخفى على بعض الناس، يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر. إذا جامع الرجل أهله بالليل يجوز أن يؤخر الغسل إلى الفجر، يجوز أن يؤخر الغسل إلى الفجر. وصومه صحيح لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أي يدركني الفجر وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أي أشدكم خشية لله وأعلمكم بما أتقي. فيجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى الفجر ثم يغتسل ويصوم وصومه صحيح. وعن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. لكن إذا أخرت الغسل إلى الفجر تغتسل وصومك صحيح، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني. الأفضل أن يغتسل قبل الفجر. ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب على من رآه إعلامه، هو ناسي، ولكن أنت إذا رأيته يأكل في نهار رمضان ذكره، قل له رمضان، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة للمسلم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية. وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. إذا ظن أن الشمس غربت وأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه أفطر قبل الغروب، لما رواه هشام عن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. إذا أفطر قبل الغروب ظن غروب الشمس فيلزمه قضاء ذلك اليوم. ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب، إذا دخل الذباب في حلقك ما تفطر، لأن هذا ما هو ببيدك. أو غبار من طريق، أو دقيق أو دخان، إذا مررت بمكان فيه غبار أو دخان ودخل الغبار في فمك هذا لا يفطر، لأن هذا لا طاقة لك به لعدم إمكان التحرز منه. وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس ومحرم ويفطر من شربه، الدخان البلاء الذي ابتلي الناس به هذا حرام، حكمه حرام، ولا يجوز له أن يستعمله في الصيام فإنه يفطر. الدخان الذي يستعمله الناس حرام، أولا لقول الله تعالى: يحرم عليهم الخبائث. اسأل أهل الدخان هل الدخان طيب أو خبيث، كلهم يعرفون أنه خبيث، فالخبيث حرام، يحرم عليهم الخبائث. وكذلك هو إسراف وتبذير وضياع للمال، والله تعالى قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك هو مضر، فالأطباء يقررون أن الدخان يسبب مرض السل والعياذ بالله، فكل مضر ممنوع. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يفطر إن فكر فأنزل، إذا كان يفكر في زوجته ونزل المني بالتفكير فقط، لم يباشر ولم يقرب ولكن فكر وخرج المني، فإذا فكر وخرج المني بدون مباشرة لا يفطر. وأما إذا ألصق جسده بجسد امرأته وخرج المني يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولا يفطر إن احتلم، إذا احتلم وهو نائم لا يفطر، لأن ذلك ليس بسبب من جهته. ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق ودخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صوبه، لما ورد من أن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل، فإذا جاز الغسل فيدخل في ذلك، إذا غلبه المضمضة والاستنشاق من غير قصد يعفى عنه. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، لكن الصائم لا يمضمض مبالغة، يعني يمضمض قليل برفق ولا يستنشق إلا برفق حتى لا يصل الماء إلى حلقه، لما ورد عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائم تمضمض برفق وتستنشق برفق حتى لا يصل الماء إلى الحلق. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عند شدة الحر والعطش، وذلك كالتبرد بالماء، إذا كان الحر شديد يجوز أن تصب الماء على رأسك لأجل التخفيف، لما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحرارة. وورد أن ابن عمر رضي الله عنه بل ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس ابن مالك رضي الله عنه حجر منقور، يعني حجر منحوت صار كالقدح يشبه الحوض، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري رحمه الله تعليقا، والله أعلم. ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم: يجب اجتناب الكذب، يجب اجتناب كل كذب محرم، فالكذب من كبائر الذنوب خصوصا الصائم. أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب، إذا كان هناك ظالم يريد قتل إنسان وسألك أين فلان، يجوز أن تكذب تقول أنا ما أدري حتى لا يقتل مظلوما. قلت: ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب أو نحو ذلك، والمال مثمن والأحسن يتأول، ولإصلاح بين الزوجين فمباح، لما ورد عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. متفق عليه. إذا علمت أن فلان وفلان بينهما خصومة يجوز أن تأتي بكلام من عندك تضيفه إلى واحد لأجل الإصلاح، لأجل التأليف بين القلوب. مثلا بينك وبين زيد خصومة، تقول: أنا سمعت زيد يثني عليك، لا تخاصمه لأجل الإصلاح. فمثل هذا يجوز لأجل الإصلاح، ولكن لا يكون فيه ظلم على أحد، بل كلام طيب يؤلف بين القلوب. فالإصلاح بين الناس أمر يحبه الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم أعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع، يعني يريد الفائدة. أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث، وذلك أن المخبر يرى أن له فضلاً على المخبر بما علمه به، بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقوله فضلاً ومسرة، وهو يجلب به نقصاً وفضيحة. فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، ينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إن شاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، الكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من العيون، أي لا يعتبر، ولا يوثق به، ولا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له مجلس، وأحاديثه عند الناس متروكة، وشهادته مردودة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه أحمد. فالمؤمن لا يخون ولا يكذب. رواه أحمد رحمه الله. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له، ويل له الذي يذكر حكايات مكذوبة ليضحك الناس، ويل له. فالكذب شر وبلاء، فيجب على المسلم أن يحذر. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. كانوا يبغضون الكذب لأنه من ما يغضب الله. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه، يعني يغضب عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، حتى يتوب إلى الله من الكذب. رواه أحمد رحمه الله. وفي الحديث الآخر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يكون كذابا. الحديث رواه مالك والبيهقي رحمهم الله في شعب الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، ويفسد عليه تصوره، وعليه عقوبة، وعلمه عقوبة له، وعلمه عقوبة له مثل ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، تراعى إلى العدم، مؤثرة للباطل. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، فيجب علينا أن نحذر الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يهدي إلى المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتدارك الله بدواء الصدق، يقلع بتلك المودة، تلك المادة من أصلها، أن يترك الكذب إطلاقا. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، أصل أعمال القلوب كلها الصدق، الإيمان هو الصدق التصديق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن ومنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن ومنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. وقال عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.